هتهتف للكنيسة يوم الخميس الجاي بإذن الله بعيد الصعود، صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء بعد 40 يوم من قيامته المقدسة. علشان كده بنعمة ربنا أحب أتكلم معاكم الليلة دي عن موضوع السماء، السماء في حياة المؤمنين. أول نقطة أحب أقولها لكم إن السماء هي محور الكتاب المقدس كله. موضوع السماء هو محور الكتاب المقدس كله، لأن الكتاب المقدس هو وصية الله للبشرية. الوصية اللي ربنا ده للبشرية بعد ما سقطت، ولكن هي تجاهد من أجل أنها ترجع تاني لفين؟ ترجع تاني للسماء. علشان كده الكتاب المقدس هدفه أن يعدنا لسكن السماء. إن كان السماء هو ده مكاننا، والكتاب المقدس هو الوصية بتاعة ربنا لينا، فيبقى هدف الكتاب المقدس ان يعدنا احنا البشر لسكن السماء. ازاي الهدف ده بيتحقق؟ اول حاجة نلاقي الكتاب المقدس بيتكلم على خلقة الانسان، خلقة الانسان. ولما يتكلم عن خلقة الانسان يذكرنا ان الانسان مخلوق سماوي. فالانسان خلق من جسد وروح، الجسد ده اتخذ من التراب، اما الروح هي نسمة من عند ربنا. الانسان هو المخلوق الوحيد في كل الكائنات اللي اخذ هذه النسمة الالهية الخالدة. فلما اقرا الكتاب المقدس واعرف ان الانسان مخلوق سماوي، اعرف ان الانسان مخلوق خالد، كتب له الخلود لان موجود فيه نسمة من الله خالدة. فبالطريقة دي الكتاب المقدس بيعدني الى اني سارث السماء بعد فناء هذه الارض. ارث السماء بعد فناء الارض. الكتاب المقدس ايضا لما يتكلم على حياتنا في الارض يتكلم عليها على انها غربة. ده برضو لان عشان يعدني لفكر السماء، يعدني لسكن السماء، فبيؤكد على ان حياتي على الارض هنا هي غربة. فكل ما الانسان يدرك ان هو غريب هنا يعرف ان هو لي وطن في السماء، وبالطريقة دي يستعد ويؤهل لسكن السماء. فمثلا لما حب ربنا يختار شعب في العهد القديم، الشعب ده يتعهدوا بطريقة خاصة، والشعب ده يجي منه المخلص اللي هيخلص العالم ده كله. فابتدى انه يختار شخص، والشخص ده يهتم به اهتمام معين بحيث نسله هو يبقى الشعب ده اللي منهم يجي سيد المسيح. فابتدى باختيار مين؟ اختيار ابراهيم ابو الاباء. اختار ابراهيم وابتدى ربنا يعده بطريقة معينة علشان من ابراهيم يجي هذا الشعب اللي منه يجي المخلص اللي يخلص العالم. اول درس ربنا ادال ابراهيم في اعداده كان درس ايه؟ درس الغربة. قال له بص ابراهيم، اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك اياها. ويقول معلمنا بولس الرسول فخرج وهو لا يعلم الى اين يذهب. درس في الغربة ده برضو اعداد للانسان ان هو مخلوق سماوي، انه هيسكن في السماء. فقال له انا عايزك تحس بالغربة علشان تشعر ان ده مش وطنك، ملكش وطن هنا على الارض، انما وطنك هو السماء. والمفهوم بتاع الغربة ابتدى ربنا يغرسه في ابراهيم وفي نسل ابراهيم، وابراهيم يسلمه لاولاده. فنلاقي يعقوب اللي هو حفيد ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم، لما يتكلم على سنين حياته يقول ايه؟ انها سنين غربتي قليله ورديه ولم تبلغ الى سني ابائي في غربتهم. يتكلم على حياته على الارض على انها سنين ايه؟ سنين غربه، ان هو متغرب هنا. لما ربنا يغرس مفهوم الغربه ده في حياه الانسان يخلي الانسان يبقى متعطش ومشتاق للسماء. لكن لو انا مش حاسس ان انا غريب وحاسس ان وطني هنا وانا مبسوط كده، ايه اللي يخلي الانسان يبقى مشتاق للسماء؟ فالشعور بالغربه ربنا بيؤكد عليه علشان ده يؤهلني الى ان اشتاق الى السماء. وفضل هذا المفهوم، مفهوم الغربه، يتناقل ما بين نسل ابراهيم لغايه ما وصل لداود النبي. فنلاقي في المزامير بتاع داود يقول ايه؟ يقول غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك. وفي مزمور تاني يقول ايه؟ غريب انا عندك نزيل مثل جميع ابائي، غريب انا عندك نزيل مثل جميع ابائي. ده انا عايز اقول المفهوم ده ما كانش بس موجود في العهد القديم، ولكن انتقل الى العهد الجديد، انتقل الى العهد الجديد. فمثلا في القداس الالهي في القطعه بتاعت اولئك يا رب نقول ايه؟ ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في ايمانك، نحن ايضا الغرباء في هذا المكان. وبعض الناس يقولوا ازاي ان احنا نقول غرباء واحنا موجودين في الكنيسه؟ فيحاولوا ان هم يغيروها ويقولوا ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم. طبعا ده تغيير مش سليم، لان هو لما حتى تشوف النص القبطي يقول خن باي ما ايتي ما، ما بالقبطي معناها موضع، باي ما هذا الموضع. عشان كده مثلا ما معناها موضع، فلما نقول ما انجلية معناها موضع الانجيل اللي هي كلمة انجلية. فحتى الانسان وهو موجود جوه الكنيسة بيشعر ان هو غريب، لان كنيستي برضه موجودة على الارض، واشعر ان انا غريب واشتاق الى وطن السماء. اي نعم الكنيسة دي بتقابل فيها مع ربنا، وبشعر كأنني قائم في السماء، زي ما بيقول اذا موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء. لكن ده ما ينفيش الشعور بتاع الانسان بان هو غريب على الارض. مش كده يقول ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان. بولس الرسول يتكلم على رجال الإيمان في عبرانيين 11 ويقول إن هم إيه؟ يقول إنهم أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض في عبرانيين 11 عدد 13. وبولس الرسول في رسالته لكرونسوس يقول لهم الكلمات الحلوة دي، يقول لهم فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. يعني بيقول وإحنا مستوطنين في الجسد، طالما إن إحنا ساكنين في هذا الجسد فإحنا متغربين على مين؟ يعني في أرض غربة، متغربون عن الرب. علشان كده نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد. فتغرب عن الجسد من الإنسان يفارق العالم. علشان إيه؟ علشان ونستوطن عند الرب. في كرونس الثانية 5:6-8 شوفوا الآية، يقول لك فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون بأننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. فالإنسان اللي بيحب ربنا، شوفوا هنا زي شعور الغربة ابتدى يبث في الإنسان حتة التعلق بالسماء والاشتياق للسماء وأنا عايز أستوطن عن ربنا. علشان كده المؤمن الحقيقي نثق ونصر بالأولى يفرح إيه؟ أن نتغرب عن الجسد علشان يحصل إيه؟ لكي نستوطن عند الرب. مش كده بولس الرسول يدينا مثال يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. وبولس بطرس الرسول في رسالته الأولى يوجه الرسالة يقول إلى المؤمنين المتغربين، يعني صفة من صفات يقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين. بقت كلمة المتغربين دي صفة من صفات المؤمنين، إن الإنسان يشعر إن هو غريب على الأرض. فقلنا الكتاب المقدس بيعدنا للسماء بإنه بيذكرني بإني أنا مخلوق سماوي، فمخلوق خالد، فبالطريقة دي أفكر في السماء. النقطة الثانية إنه بيكلمني على غربتي على الأرض، وبيؤكد ويركز على مفهوم الغربة، إن أنا كإنسان مؤمن فأنا متغرب على الأرض. النقطة الثالثة في إعداد الكتاب المقدس ليا للسماء إن هو يؤكد على إن وطني فين؟ وطني السماء. ما كنت متغرب على الأرض، الإنسان يسأل طب وطني فين؟ وطني في السماء. فالرسول يقول إيه؟ يقول ليس لنا مدينة باقيها هنا لكننا نطلب العتيد. مالناش مدينة باقية هنا، إنما فين وطننا الأصلي؟ وطننا الأصلي في السماء. ويقول في كورنثوس الثانية صح 5، يقول الآية الحلوة دي، يقول لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرض، بيت خيمتنا الأرض. خلي بالكم كلمة الخيمة مرتبطة بالغربة، يعني الإنسان المتغرب هو اللي عايش في خيمة. بنو إسرائيل طوال رحلتهم في برية سينا كانوا عايشين في خيام، حتى الله كان يسكن في خيمة وسطهم، خيمة الاجتماع. ما كانوش يبنوا مباني. إمتى بنوا مباني؟ لما دخلوا أرض الموعد، لأن البنى ده علامة الاستقرار والخيمة علامة التغرب. فطول ما كانوا غرباء في برية سينا كانوا عايشين في خيام، حتى ربنا كان عايش في خيمة وسطهم، خيمة الاجتماع. لكن أول ما دخلوا أرض الموعد ابتدوا يبنوا بيوت علامة الاستقرار، وبنوا ربنا الهيكل بتاعه. فخيمة هنا معناها الغربة. فبولس الرسول يقول لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض. إيه بيت خيمتنا الأرض ده؟ النقد هو الجسد، الجسد بتاعي ده، هو ده البيت، هو ده الخيمة الأرضية اللي الروح موجودة فيه. فبيقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي معناه اللي هو وقت رحيل الإنسان. فلنا في السماوات، شوف بقى زينا بيركز فين وطني، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدا. فالإنسان ما يزعلش، الإنسان لما يفكر في السماء يعرف إنه لو نقد هذا البيت أو هذه الخيمة الأرضية، فإحنا لينا في السماء بيت غير مصنوع بيد، يعني بيت سماوي وأبد. فلنا في السماوات من الله بيت غير مصنوع بيد أبد. ويكمل يقول إيه؟ فإننا في هذه أيضا مشتاقين إلى أن نلقاها مسكننا الذي في السماوات. الإنسان المؤمن الحقيقي هو اللي يئن طول ما هو عايش في العالم، زي ما بولس الرسول في رومي يقول الخليقة كلها تئن وتتبخر معه. يئن علشان إيه؟ عايز الهدف بتاعه، عايز يخلص رحلة الغربة دي علشان يلبس البيت السماوي ويسكن مع الرب إلى الأبد. ما إن مشتاقين. فالأنين هنا أنين الاشتياق، إن الإنسان مشتاق إلى إن هو يرتاح في ربنا في السماء. ما إن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي في السماء. ويقول برضه في رسالة كورنثوس يقول إيه؟ وكما لبسنا صورة التراب، صورة التراب اللي هو إيه؟ هذا الجسد، سنلبس أيضا صورة السماوي. ويجي يستخدم كلمة الوطن، الوطن. يعني قلت لكم لما بولس الرسول اتكلم في عبرانيين 11 على رجال الإيمان يقول أقروا إن هم غرباء ونزلاء، يكمل كلامه عنهم ويقول إيه؟ يقول وإنهم يبتغون وطنا أفضل سماويا. وطنا أفضل سماويا، يبقى فين الوطن بتاعنا؟ الوطن بتاعنا في السماء. فرجال الإيمان عاشوا حياتهم على الأرض في غربة لأنهم يشتهون وطنا أفضل سماويا، يشتهون وطنا أفضل سماويا. وعلشان كده يتكلم على بركات التجسد وإيماننا بالمسيح، فيقول إن إحنا أصبحنا وارثين في المسيح. هنرث إيه؟ هنرث الميراث السماوي، نرث ملكوت السماوات، نرث ملكوت السماوات. فيبقى الكتاب المقدس بيعدنا لسكنة السماء إزاي؟ قلنا أول حاجة إنه بيؤكد على إن الإنسان ده مخلوق سماوي، مخلوق خالد في الروح الخالدة. تاني حاجة بيؤكد على إن الأرض دي هي مكان غرب. تالت حاجة بيؤكد على إن الوطن بتاعنا هو السماء. النقطة الرابعة إن هو بيدينا بعض نصايح إزاي أستعد لدخول السماء، إزاي أبقى كائن سماوي، إزاي أعيش في السماء. فيقول إن كنت عايز تعيش، عايز تأهل نفسك للسماء، يبقى مفروض إن أنت تعيش ككائن سماوي، تعيش بطريقة سمائية لا بطريقة أرضية، تعيش بطريقة سماوية لا بطريقة أرضية. ففيليبي 3:20 يقول فإن سيرتنا نحن فين؟ في السماوات. سيرتنا نحن في السماوات. يعني إيه سيرتنا نحن في السماوات؟ يعني إحنا مفروض حياتنا نعيشها بطريقة سمائية، طريقة سمائية مش طريقة أرضية. ده الإنسان اللي هو المسيح، الإنسان اللي شعر إن السماء دي هي وطنه مفروض يعيش بطريقة سماوية. فيقول لك فإن سيرتنا نحن في السماوات. ويقول في كولوسي 3:1 يقول اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فالإنسان كمخلوق ككائن سماوي بيعيش بطريقة سماوية، يبقى كل فكره فين؟ كل فكره في السماء، يهتم بالأمور السماوية مش بالأمور الأرضية. يطلب ما فوق لا ما على الأرض. اطلب أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لك. وبطرس الرسول يؤكد نفس الكلام ويقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. فقبل ما بيوصينا بيذكرنا ان احنا ايه؟ غرباء ونزلاء. اطلب اليكم كغرباء ونزلاء انك تعملوا ايه؟ ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. لان لو انت هتعيش بالشهوات الجسدية يبقى بتعيش بطريقة ايه؟ طريقة ارضية. لكن انت كانسان غريب على الارض اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. لكن مفروض كإنسان سماوي مفروض تعيش بإيه؟ بطريقة سمائية، ما تعيش بطريقة أرضية. أديكم بعض أمثلة يعني إيه الإنسان يعيش بطريقة سمائية ما يعيش بطريقة أرضية. يعني إيه الإنسان يعيش بطريقة سمائية ما يعيش بطريقة أرضية؟ لو أشبهها بحتة مثلا الهجرة، لو واحد بيفكر إن هو يجي يهاجر لأمريكا، أول حاجة يتعلمها إيه؟ يتعلم اللغة بتاعت البلد، لأن لو جيت يتكلم نفس اللغة بتاعته مش هيعرف يتعامل، فلازم يتعلم اللغة بتاعت البلد علشان يعرف يتعامل معها. نفس الحكاية، علشان أعيش بطريقة سمائية لازم أتعلم لغة السماء. طب إيه لغة السماء؟ الصلاة، هي دي لغة السماء. يسبحون على الدوام بغير سكوت. لما نيجي نتكلم عن الشيروبيم والسرافيم يقول لك ايه؟ موجودين حوالين العرش الالهي يصرخون قائلين قدوس قدوس قدوس. هي دي لغه السماء. فانا كانسان مفروض اعيش بطريقه سمائيه، مفروض تبقى لغتي هي لغه الصلاه. لو انا ما بصليش في حياتي يبقى ازاي عايش السماء؟ يبقى لو انا عايز اعد نفسي للسماء، اول نقطه مهمه في حياتي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اتعلم الصلاة. اتعلم الصلاة، مش ازهق من الصلاة. يعني الناس اللي يزهقوا من الصلاة ويقولوا القداسات طويلة والصلوات طويلة، طب هيروح يعملوا ايه في السماء؟ السماء هناك كلها صلاة، يصلون على الدوام. وعلشان كده زي ما بقول لكم الكتاب المقدس بيعدنا للسماء. ربنا حب يعدنا لحتة السماء دي لما قال لنا ايه؟ صلوا بلا انقطاع. يقول لك واعطاهم مثلا في كيف انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا ايه؟ ولا يمل. يعني الانسان يصلي بدون ملل. يعني الانسان اللي بيمل من الصلاه في الكنيسه ويقول الكنيسه طويله ده بيكسر الوصيه دي. ده في وصيه ان الانسان يصلي وما يزهقش، يصلي وما يزهقش. ليه ربنا ادانا الوصيه دي؟ علشان يعدنا واحنا على الارض ازاي نقدر نعيش في السماء. صلوا بلا انقطاع في تسالونيك. النقطة الثانية ان لما يجي انسان يروح على بلد ما يعرفهاش يحاول يعمل ايه؟ يدور على اصدقاء له في البلد دي، يقول لك عشان لما انزل الاقي اصدقاء ينتظرون. نفس الحكايه، انا مفروض ان انا اعمل ليا صداقات مع السماء عشان لما اروح هناك الاقي في اصدقاء منتظرين. يعني شوفوا مثلا واحد زي الانبر ويت، كانت مين صديقته؟ العذراء مريم، كانت شفيعته، ولدرجه ان هو طلب من ربنا وطلب من العذراء مريم ان هو يتنيح في يوم عيد. وفعلا عيد نياحه الانبر ويت 21 بابا، عارفين 21 من كل شهر ده عيد نياحه العذراء. اكيد العذراء كانت منتظراه فرحانه بيه. او في جيلنا المعاصر مثلا البابا كيرلس وصدقته مع مريمين، واكيد مريمينا كان من اول الناس المنتظرين البابا كيرلس هو داخل السماء. فترى ابتديت انا اتعرف على القديسين الموجودين في السماء واعمل صداقات معاهم ولا لا؟ ازاي بفكر ان انا اروح السماء وانا ما اعرفش مين القديسين الموجودين في السماء؟ بالكاد يمكن اعرف بعض اسماء لكن ما اعرفش اي حاجه عنهم. والنقطه الثالثه، ان لما بيجي انسان بيهاجر على بلد تانية وخلاص هيستقر في البلد دي، فبياخد كل ارصدته كل امواله بيحطها في البلد دي، زي بني اسرائيل لما خرجوا من ارض الموعد ما سابوش حاجه في ارض مصر، خدوا كل ممتلكاتهم علشان يحطوها فين؟ في ارض الموعد. علشان كده برضه لو انا انسان بعيش بطريقه سماويه احول رصيدي لفين؟ احول رصيدي للسماء. اخليه على الارض يعمل ايه؟ احول رصيدي للسماء. زي ما ربنا قال لنا اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم فين؟ في المظال الابدي. والوصيه برضه اللي قالها لنا السيد المسيح ثاني، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا فين؟ في السماء. لو انت انسان سماوي بتعيش بطريقه سماويه تحول رصيدك على السماء، خلوش هنا على الارض. اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون. تخيلوا كده، قارن لكم بين اثنين، الشاب الغني والانبا انطونيوس. الشاب الغني فضل ان هو يعيش غني على الارض ورفض انه يحول رصيده للسماء. يعني لما ربنا قال له بيع اموالك وتعالى اتبعني، يقول لك فاختم على القول لانه كان ذا اموال كثير. عاش غني على الارض، عاش كم سنه؟ 60 70 80، عاشهم غني على الارض. بعد كده خرج عريانا، دخلت خرجت من بطن امي عريانا اعود، خدين بالكم. وفي الاخر ربما يكون هو فقير في السماء. شوف واحد زي انبا انطونيوس اختار ان هو يعيش على الارض في فقر، اختار ان يعيش على الارض في فقر، وباع كل ما عنده وعاش 105 سنة اللي هو عاشهم على الارض في فقر. ولكن هو حاليا في السماء ايه؟ في غنى، في غنى، في ان حول رصيده كله على السماء. فايه الافضل؟ ان الانسان يعيش فقير على الارض في سنين غربته ويعيش غني في السماء اللي هو وطنه الاصلي، ولا يعيش غني على الارض في سنين الغربة دي ويعيش فقير في السماء وهو ايه؟ وهو في وطنه الاصلي. احسبوه. فالكتاب المقدس زي ما قلت لكم بيؤهل الانسان للسماء، من جهة ان هو مخلوق سماوي، من جهة ان الارض دي ارض غربة، من جهة ان وطننا هو السماء، ومن جهة بيدينا وصايا للدخول للسماء، ازاي نستعد لدخول السماء. النقطة الخامسة انه بيحط بقى كل رجائنا في السماء، كل رجائنا في السماء. وصدقوني لولا السماء دي لكانت حياة ناس كتيرة تعيسة جدا جدا. يعني السماء هي الرجاء الوحيد لأناس كثيرين، زي مثلا الناس اللي هم بيتحملوا أمراض صعبة طول حياتهم بيكونوا متألمين في المرض. ايه اللي بيخليهم يحتملوا هذه الامراض طول حياتهم؟ رجائهم في السماء، رجائهم في حياه افضل، رجائهم ان هم بعد ما يغادروا هذا العالم ربنا هيمسح كل دمع من عيونهم. علشان كده بيحتملوا هذه الالمات وهذه الضيقات بفرح. ايه اللي يفرحهم؟ هو السماء، ان في رجاء. لكن تخيلوا كده لو ما كانش في سماء وما فيش ابديه، كان ايه اللي يخليهم يحتملوا هذه الضيقات؟ وده اللي بولس الرسول قاله، قال لو لم يكن المسيح قد قام، يعني ما فيش ابديه وما فيش سماء، فنبقى احنا ايه؟ اشقى جميع الناس، اشقى جميع الناس في كورنثوس 15. فالسماء، رجاء السماء هو الذي يعطي التعزيه. الانسان اللي بيجاهد او اللي بيحتمل ضيقه معينه او بيحتمل مشكله معينه في حياته، بيحتمل مراره معينه في حياته، صعوبه معينه في حياته، ايه الحاجه اللي بتخليه يحتمل؟ ان هو بينظر الى ايه؟ الى السماء. كل ما ينظر الى السماء تهون عليه ايه؟ تهون عليه الامور الارضيه، زي قصه استفانوس اللي يبص للسماء يلاقيها مفتوحه فيهون عليه ايه؟ تهون عليه الرجم والحجاره اللي بتترمى عليه. فالسماء هي الرجاء الامامه اللي هو شجعه على احتمال ايه؟ احتمال الالم، احتمال العذاب. فاحنا لما بنشجع الناس على احتمال الالم والعذاب، احنا ناس مش غاويين الغم والنكد، لكن لا، ده احنا بنحتمل هذا الالم من اجل حياه افضل، بنحتمل هذا من اجل حياه افضل، زي الطالب اللي يحتمل تعب المذاكره من اجل النجاح. فالهدف السماء بكل امجادها وبكل جمالها هو ده اللي بيخلي الانسان يحتمل هذه الضيقات اللي موجوده في العالم. عشان كده بولس الرسول يتكلم في كولوسي الاصحاح الاولاني، يقول من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. هذا الرجاء الموجود في السماء هو اللي يخلي الانسان يحتمل. يقول نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. الرجاء الموضوع في السماء ده يخلي الإنسان يزهد في كل أجر أرض، لأن هو ينظر إلى إيه؟ إلى أجر السماوي، ما ينظرش إلى الأجر الأرضي. زي ما ربنا قال لنا مثلا، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. طب إيه اللي يخلي الناس تحتمل كل ده؟ إن هم بيقولوا عليا بكذب كل كلمة شريرة، يطردوني ويعيروني ويقولوا عليا بكل كلمة كاذبين كل كلمة شريرة. ربنا يقول ايه؟ افرحوا وتهللوا. مش بس افرحوا، ده الواحد يفرح يعني كده ويزقطط من الفرح. افرحوا وتهللوا ليه؟ لان اجركم عظيم في السماوات. يبقى هو الاجر الموجود في السماء، الرجاء الموجود ليا في السماء، هو اللي يخليني مش بس احتمل الطرد والتعيير وكلمات الكذب والافتراء عليا، لا، ده بيخليني ايضا اعمل ايه؟ ابقى فرحان ومتهلل بيها من أجل الرجاء الموجود في السماء. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء. القديسين ولاد ربنا ما تفرحهمش الأمور الأرضية وأمجاد الأرض والحاجات بتاعة الأرض، لأن هم عقلهم في السماء. مرة ربنا بعت الـ 12 تلميذ في إرسالية، فرجعوا فرحانين. إيه اللي كان مفرحهم؟ قالوا له يا رب تصور حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. تيجي نقول كده اسم يسوع المسيح اخرج، ايوه الروح النجس يخرج الروح النجس، حاجه فرحت سلطان ان هم يخرجوا الشياطين. ربنا قال لهم لا، مش دي اللي تفرحكم كناس سماويين، مش دي اللي تفرحكم. قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري. ايه؟ ان اسماءكم مكتوبه فين؟ في ملكوت السماء. هي دي الحاجه اللي تفرحني، ان اسمي يبقى مكتوب في السماء، اسم مكتوب في سفر الحياه. فالحاجه اللي تفرحني مش ان انا ابقى اقدر اعمل معجزات على الارض، معجزات على الارض دي اخد مجد عليها من الارض، اجر ارض، انما الحاجه اللي تفرحني ان يبقى اسمي مكتوب في السماء، الاجر السماوي. عشان كده الكنيسه لما تيجي تصلي الواحد بيتعب او بيقدم اي تعب عمرها ما تدي له اجر ارض، انما تطلب من ربنا تقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم ايه؟ الاجر السماء، الاجر السماء. لان احنا كاولاد ربنا الاجر الارض ما يفرحناش، بل بالعكس ده ممكن يضيع لنا الاجر السماء، يضيع لنا الاجر. عشان كده ربنا كل وصاياه اللي نعملهم في الخفاء، اوعى لما تصلي تصلي قصاد الناس لئلا يمدحوك، لكن صلي أمام في الخفاء أمام أبيك الذي في السماوات، وأبوك الذي يرى في السماء. علشان كده تلاقوا الكنيسة أو الكتاب المقدس برضو عايز يربط عقلنا باستمرار بالسماء وبالرجاء السماوي. فلما يخلينا نصلي ربنا لما يجي علينا الصلاة نقول ايه؟ نقول يا أبانا الذي في السماوات. بالرغم لاهوتيا الله يملأ السماء والأرض، يعني لو أنا قلت يا أبانا الذي في السماوات والأرض دي سليمة 100%. لكن ليه بيقول يا أبانا الذي في السماوات؟ علشان لو هو أبويا وأنا ابنه وهو في السماء يبقى أنا ميراثي فين؟ ميراثي في السماء. فبالطريقة دي ينقلني من إن أنا أفكر في الأمور الأرضية إلى أن أنا أفكر في إيه؟ في الأمور السماوية. فكل ما أقول يا أبانا الذي في السماوات، طب هو أبويا وأنا ابنه، يبقى أنا ميراث في السماء، وطني في السماء، أفكر في الأمور السماوية ما أفكرش في الأمور الأرضية. عشان كده تلاقوا تعبير أبوكم السماوي يتكرر كتير في الإنجيل، أبوكم السماوي. ليه ربنا بيكرر التعبير ده كتير؟ أبويا مكانه فين؟ في السماء، أبوكم السماوي. واحد مرة من الرهبان قال لي تعليق لطيف في الصلاة أبانا الذي بالقسطي، بنقول بيت هناك مرفشوبي، فقال لي كل مرة أقول بالقسطي بيت هناك مرفشوبي، فبيت هناك أقول بيتي هناك، بيتي هناك، بيتي في السماء، بيتي مش على الأرض، بيت هناك مرفشوبي. فالواحد المفروض كل ما يصلي يبقى عارف بيته في السماء مش بيته على الأرض. فمثلا شوفوا تلاقوا كلمة الأب السماوي يقول فإن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلتكم. عشان يقول لي أنت ابن، أبوك فين؟ في السماء، يبقى أنت مكانك فين؟ في السماء. يقول إلى انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولكن أبوكم السماوي يقوطها. خلي بالكم التعبير أبوكم السماوي. يقول اطلب أولا أباكم، اطلب أولا ملكوت الله وبره، وبعدين يقول ما تطلبوش ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، لأن هذه كلها تطلبها الأمم. ويكمل يقول إيه؟ وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لما تيجي تطلع كلمة أبوكم السماوي في الكتاب المقدس تلاقيها تكررت كتير. كتاب يؤكد على إن أبونا في السماء، يبقى إحنا مفروض بما إيه؟ لينا الحياة السماوية. ده مش كده وبس، ده ليس عجيب أن الله يعطينا، يعطي بقى لأولاده وهم على الأرض سلطان على السماء، يعطي الأولاد وهم على الأرض سلطان على السماء. ليه؟ ما السماء دي وطنهم. فتخيلوا كده يديهم سلطان على السماء حتى قبل ما يروحوها. لما جه قال للرسل وخلفائهم قال لهم إيه؟ ما حللتموه على الأرض يكون محلولا فين؟ في السماء. يعني بيطيهم سلطان ان هم يحلوا ويربطوا فين؟ في السماء، مش على الارض بس. اللي تحلوه على الارض يكون محلولا في السماوات، وما تربطوه على الارض يكون مربوطا في السماوات. ليس عجيبا ان الله يعطي هذا السلطان لاولاد اللي هم عايشين على الارض، يعطيهم سلطان على السماء، يعطيهم سلطان على السماء. ليه؟ لان هم مخلوقات سماوية وبيعيشوا بطريقة سماوية. علشان كده قال لبطرس وللتلاميذ قال له اعطيك مفاتيح ايه؟ ملكوت السماوات، لان هو ده مكانك، هو ده وطنك، فديك مفاتيح ملكوت السماوات. وولاد بقى ربنا بعض كده من اولاد ربنا حبهم قوي، كشف لهم مجد السماء، كشف لهم مجد السماء. زي مين؟ زي استفانوس الذي نظر السماوات مفتوح، بلك نظر السماوات مفتوح. وزي بولس الرسول الذي اختطف الى السماء الثالثه ويقول لك راى ما لم تره عين، وسمع ما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب بشر. وزي يعقوب ابو الاباء في العهد القديم اللي راى سلم على الارض وصعد لفين؟ للسماء، والملائكه طلع ونزل عليه. وزي حزقيال النبي اللي راى رؤيه جميله جدا عن عرش الله في السماء وشرحها لنا في الاصحاح الاول من النبوه بتاعته. وزي اشعياء النبي اللي راى عرش الله وحوله السيرافيم في الرؤيه الجميله اللي هو شرحها لنا في السفر بتاعه. ولعل اكثر انسان تمتع برؤيه عن السماء هو القديس يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا دولت اناس ربنا فتح لهم السماء وشافوا امجاد السماء وشافوا جمال السماء. عشان كده النقطه الثانيه من موضوعنا، يعني النقطه الاولى كان ازاي الكتاب المقدس بيعدنا لسكن السماء. النقطه الثانيه الناس اللي شافوا السماء دولت وصفوها لنا ازاي. تعال نشوف ايه اوصاف السماء زي ما جت في الكتاب المقدس علشان تخلي الروح بتاعتنا تشتعل وتشتاق الى هذا الوطن السماوي. اول وصف للسماء زي ما نقراه في سفر الرؤيا 22 عدد 3 و 4، رؤيا 22 آسف رؤيا 21 عدد 3 و 4 يقول ايه؟ وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. أول وصف عن السماء إن ده عبارة عن إنه إيه؟ مسكن الله مع الناس. المسكن اللي نعيش فيه مع ربنا. يا سلام، يبقى قد إيه جميل المسكن ده اللي إحنا نعيش فيه مع ربنا. إن الإنسان كل اشتياقه إن يبقى موجود مع ربنا. زي ما داوود يقول له يا رب ده مسكنك محبوب أيها الرب إله القوات تشتاق بل تذوب نفسي للدخول إلى ديارك. فكان كل الاشتياق ده من أجل المسكن الأرضي بتاع ربنا، الهيكل الموجود على الأرض أو الكنيسة الموجودة على الأرض. فكم وكم يبقى اشتياق الإنسان إن هو يسكن مع ربنا في السماء. وزي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، قال جمال السماء في وجود الله فيها. يعني لو السماء دي ما فيهاش ربنا دي ما فيهاش حاجه. جمال السماء في وجود الله. والسماء دي هي عباره عن انها ايه؟ مسكن الله مع الناس. مش بس مجرد ساكنين مع بعض، لا، ده يكمل ويقول ايه؟ مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم، هم يكونون له شعبا وهو يكون معهم الها. يعني مش مجرد اثنين عايشين مع بعض ومفيش علاقه بينهم. ما هو ممكن يكون زي مثلا في اوتيل ناس عايشين ده في اوضه وده في اوضه ما يعرفوش حاجه عن بعض. فالسماء دي مش مجرد مسكن بتجمعنا مع ربنا ومفيش علاقه بيننا، لا، لكن بيقول لك مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم، هم يكونون له شعبا والله نفسه، ويأكد هنا الله نفسه يكون معهم إلها لهم. قد ايه جميله العلاقه دي، ان الانسان يعيش مع ربنا اشعر ان انا ملك ربنا وربنا ده بتاعي. وبعد كده يكمل وصف للسماء يقول هم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم. عدد 4 يقول ايه؟ وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. كل تعب إنسان تعبه في حياته، كل ألم الإنسان تألمه في حياته، كل ضيقة احتملها الإنسان بفرح في حياته، كل تعيير أو اضطهاد احتمله الإنسان في حياته، ربنا هناك يجي بإيديه الحنينة ويمسح كل دمعة من عيونهم. يمسح الله كل دمعة من عيونهم. والموت لا يكون فيما بعد، مفيش موت، بل حياة دائمة إلى الأبد، زي ما إشعياء قال: يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، في إشعياء 25 عدد 8. يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. يبقى السماء دي مسكن الله مع الناس، السماء دي هنكون احنا شعب الله وهو هيكون إلهنا، المسكن السماء دي الله هيريح الإنسان من كل أحزانه ومن كل همومه وضيقاته، ويمسح كل دموع من أعين أولاده، ويعطيهم نصر على الموت، يبتلع الموت إلى الأبد. والسماء فيه إيه تاني؟ يقول: والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع. لا حزن ولا صراخ ولا وجع، بل عكس الحزن فرح، وعكس الصراخ الهدوء، وعكس الوجع الراحة. فيبقى الإنسان هيبقى موجود في راحة وفي فرح وفي هدوء. وبعدين يقول لك ايه، شوف الواحد كده لما يسكن في بيت جديد ولا يجيب عربية جديدة يبقى فرحان بيها ازاي. فيكمل ويقول: وقال الجالس على العرش: ها انا اصنع كل شيء جديد. كل شيء جديد، عشان كده في اول الاصحاح يقول: ثم رأيت سماء جديدا وارضا جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى مضت، والبحر لا يوجد فيما بعد. كل شيء هيكون جديد، كل شيء هيكون جديد. ايه تاني صفات السماء؟ لما حد برضو معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا تكلم على صفات السماء، يقول ايه في رؤيا 7 عدد 16، يقول: لن يجوع بعد ولن يعطش بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. مفيش لا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد في السماء. لن يجوع بعد ولن يعطش بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. ليه؟ يقول: لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمع من عيونهم. شوف كلمة يمسح الله كل دمع من عيونهم اتكررت كم مرة؟ اتكررت في إشعياء، اتكررت في رؤيا إصحاح 7، اتكررت في رؤيا إصحاح 21. لا جوع ولا عطش ولا برد ولا حر في السماء. من الآيات الجميلة أيضا في رؤية 22 عدد 3 يقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد. مفيش لعنة في السماء، بل كلها بركات. ولا تكون لعنة ما فيما بعد، مفيش لعنة في السماء. وفي رؤية 22 عدد 5 يقول: ولا يكون ليل هناك، مفيش ظلام، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الأبدين. مفيش ليل ولا هيحتاج هناك لسراج ولا نور، لأن ربنا نفسه هيبقى هو النور بتاعنا. السماء هي عطية مجانية من الله، ولكن تعطى لمين؟ لمن يغلب. لمن يغلب، من يغلب. عشان كده تلاقوا في سفر رؤيا يقولك: من يغلب أديله كذا، من يغلب. فهي عطية مجانية من الله، ولكن تعطى للغالبين. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. علشان كده الإنسان لما يجي يقارن متاعبه الأرضية بأمجاد السماء، يلاقي مفيش وجه للمقارنة. بولس الرسول يقول كده، يقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. يقول ضيقتنا اللي في الأرض دي خفيفة ووقتية، مش كده؟ يقول خفة ضيقتنا الوقتية، إنما المجد بتاعنا في الأبدي هو مجد كتير وأبدي. يقول ثقل مجد أبدي، حط المقارنة كده، المقابلة خفة ضيقتنا الأرضية صوتها ثقل مجد أبدي. على رأي سيدنا البابا لما قعد يتكلم على ما لم تره عينه وما لم تسمع في أذنه وما لم يخطر على قلب بشر، قال لك يعني أي تصور تتصوره عن السماء أو أي جمال في عقلك تتخيل بيه السماء، لأن هذا الجمال خطر على قلبك يبقى مش هو ده. لأن بولس الرسول قال إيه؟ وما لم يخطر على قلب بشر. فيعني لما تشوف أي جمال يخطر على بالك وتتخيله تبقى السماء أجمل من كده، لأن ده طالما خطر على بالك يبقى مش هو ده الجمال المقصود. وما لم يخطر على قلب بشر، فمين يقدر يتخيل السماء؟ محدش يقدر يتخيل، لأن السماء ما لم يخطر على قلب بشر. يوصف السماء معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا بتفصيل أكثر، يقول إيه؟ يقول وذهب بي الروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. أول حاجة بيسميها أورشليم، وأورشليم معناها مدينة السلام، فهي مكان للسلام بالسماء، وهي مقدسة. أورشليم المقدسة لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر ياشب بلوري. يقول لك لها مجد الله. ليه لها مجد الله؟ لأن الله هو مجدها، فالسماء لها مجد الله. وبعد كده يقول لك وكان لها سور عظيم عالي ولها 12 باب. السور العظيم العالي رمز إلى رعاية الله وتحصين الأولاد، لا يستطيع إبليس أن يقتحمها لأن ليها سور عظيم عالي، فلا يستطيع إبليس أن يقتحم السماء ويدخل هناك. ويقول لك ليها 12 باب والملائكة بتحرس الأبواب دي. ال 12 باب يرمزوا إلى إيه؟ السيد المسيح قال عن نفسه، قال أنا هو باب الخراف، وقال عن نفسه برضو أنا هو الباب. فالباب يرمز إلى الله، الباب يرمز إلى الله. ولما يجي يقول لها 12 باب، ثلاثة من كل ناحية، بمعنى أن الثالوث القدوس يحاصر أو يحوط أو يحصن السماء دي من كل ناحية. فثلاثة من كل ناحية ده رمز إلى الثالوث القدوس من كل ناحية. مش كده؟ يقول لك 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، من الشرق 3 أبواب، من الشمال 3 أبواب، من الجنوب 3 أبواب، من الغرب 3 أبواب. فده رمز إلى السيد المسيح، إلى الثالوث القدوس. وبعد كده يقول لك والاثنتا والاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة. يعني كل باب عبارة عن ايه؟ عن لؤلؤة. النبي بيتكلم على مين؟ الباب اللي هو مين؟ ربنا. فكل باب يقول لؤلؤة. تعرفين لما لك يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة كثيرة الثمن، جه تاجر لقلق كثيرة باع كل اللي عنده عشان يشتري اللؤلؤة دي. اللؤلؤة كثيرة الثمن مين؟ ربنا يسوع المسيح. مش كده؟ في عدد 21 يقول لك والاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة، كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة. كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. يرجع تاني ويقول لك ان في ملائكة واقفين على الأبواب. الملائكة واقفين على الأبواب يعملوا ايه؟ للحراسة عشان لا يدخلها الا المستحقون. لا يدخلها الا المستحقون. وده ربنا لما قال عن نفسه انا هو الباب. وقال عن نفسه انا هو الطريق. محدش يقدر يروح الى الآب الا من خلالي، الا بي. ولكن الثمن ان فيها ابواب من كل ناحيه دي معناها انها مفتوحه للكل من جميع الجهات. يعني عليها حراسه عشان ما يخشهاش غير المستحقين، انما مفتوحه من كل ناحيه يعني معناها مفتوحه للكل. اي انسان يدخل من خلال الله يستطيع ان هو يدخل. اي انسان يثبت في الله يستطيع ان هو يدخل الى داخل السماء. وبعدين يتكلم على الأساسات، يقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليه أسماء رسل الخروف 12. يبقى هنا الأساس اللي هو عبارة عن إيه؟ الأساسات اللي هم الرسل 12، زي ما بولس الرسول في أفسس قال مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. فال 12 أساس يرمزوا إلى ال 12 رسول، يرمزوا الى كنيسة العهد الجديد او المؤمنين كلهم. وخلي بالكوا الاساسات، تلاقوا كل اساس له صفة تختلف عن الثاني. يقولك الاساس الاول ياش، الاساس الثاني ياقوت ازرق، الاساس الثالث عقيق ابيض، وهكذا. فده معناه ان كل ابن من ولاد ربنا هيتزين بزينة تختلف عن اخوه، لكن كلها زينات جميلة وثمينة تكمل بعضها البعض. زينات متنوعة إنما كلها جميلة وثمينة تكمل بعضها البعض. وبعد كده يقول لك وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ذهب نقي كزجاج شفاف. الكلمة دي ربما اول ما تسمعها تحس انها غريبه، يعني ايه ذهب؟ تركيبه كده غريبه، ذهب نقي كزجاج شفاف. هو عايز يوصف، ما زي ما بقول لكم صعب ان السماء تتوصف، فعايز يوصف يقول ان السماء دي فيها الثبات والقوه بتاعه الذهب، وفي نفس الوقت فيها الشفافيه بتاعه الزجاج. فالزجاج شفاف لكن مش ثابت، يتكسر بسهوله. والذهب ثابت ولكن ايه ما فيهوش شفافيه. عشان كده شوف الوصف الجميل، قال لك ذهب نقي كزجاج شفاف، لان الذهب تعوزه الشفافيه والزجاج يعوزه الثبات. اما السماء فهي تجمع ما بين النقاء الشفافيه والثبات. وبعد كده يتكلم على المقاييس بتاعتها. تعرفين في الكتاب المقدس الذهب يرمز الى السماء، الذهب دايما يرمز الى السماء في الكتاب المقدس. فقال ان انا لما ابتدى يقيس يقول لك كان معاه قصبة من ذهب في عدد 15، يقول لك والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وابوابها وصرخة. فالقصبة الذهبية معناها ان السماء دي مقاييسها سماوية مش مقاييسها ارضية. وبعدين ابتدى يقيس الطول والعرض والارتفاع. قال ان الطول والعرض والارتفاع متساوية. الطول يرمز الى ابدية افراح السماء. ده الطول يرمز الى الابدية بتاعت افراح السماء. والعرض يرمز الى ان هذه الافراح تنبثق في كل الجوانب من كل مكان. والارتفاع يرمز الى سمو هذه الافراح، ولانها كلها مقاييس سماويه فهي ابديه. فرح دائم ده الطول، فرح دائم يغمر كل القلوب ده العرض بشده او بسمو ده الارتفاع. فأفراح السماء هي أفراح دائمة تشمل الكل، ده العرض، أفراح دائمة تشمل الطول، وفي عمقها في الدبس بتاعها هي أفراح عميقة وسامية. وبعدين يجي يقول إن القياس بتاعها كام؟ يقول لك وقصرها 144 ذراعا. 144 اللي هي 12 في 12، اللي هي أبناء العهد القديم وأبناء العهد الجديد، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، والألف ترمز إلى السماء، فهم أبناء الملكوت السمائيين. وبعد كده يتكلم على ان فيها شجرة الحياة، يقول وفي وسط سوقها وعلى النهر، فيها نهر، واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. خلي بالكم السماء فيها نهر ما فيهاش بحر، لان البحر يرمز الى الاضطراب ويرمز الى القلق ويرمز الى التجارب ويرمز الى الملوحة والمرارة ويرمز الى الانقسام والفرق، انما السماء فيها نهر. تعرفين المزمور اللي يقول الرب قد ملك ولبس الجلال، اخر مزمور في صلاه الساعه السادسه، يقول ترفع الانهار يا رب صوتها، ترفع الانهار صوتها من صوت مياه كثيره. عجيب هي اهوال البحر، الرب الساكن في الاعالي هو اقدر. هنا الانهار ترمز الى اولاد ربنا، لان من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي، يرمز الى اولاد ربنا، الى الخدام، الى الرسل اللي هو تخرج منهم انهار ماء تشبع وتروي الاخرين. فهذه الانهار يقول لك رفعت الانهار يا رب صوتها، رفعت الانهار صوتها، ترفع الانهار صوتها من صوت مياه كثيره. ما هي كلها ميه لان كلهم بشر، انما الولاد ربنا يمثلوا بالانهار واولاد العالم يمثلوا بالبحر. فعشان كده يقول لك رفعت الانهار صوتها من صوت مياه كثيره. عجيب هي او عجيبه هي اهوال البحر، عجيبه هي التجارب اللي يحدثها الأشرار على أولاد ربنا، عجيبة هي أهوال البحر، ولكن الرب الساكن في الأعالي هو أقدر. ربنا الساكن في الأعالي هو أقدر، وهو الذي يهدئ أهوال البحر. فالسماء ما فيهاش بحر، يقول لك وأراني نهرا صافيا فيها النهر، زي في مزمور 46 لما يقول نهر سواقي تفرح مدينة الله. يعني النهر السوائل اللي موجودة عليه السقية اللي بتجيب المية منه بتفرح مدينة ربنا، نهر سواقيه تفرح مدينة الله. النهر ده يرمز إلى السلام، زي في إشعياء 66 لما يقول ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر، ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر. فكلمة نهر هنا يرمز إلى السلام، السلام العميق اللي هو الإنسان يشبع ويرتوي بيه. الآية دي جميلة جدا، يقول لك فأنا ذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. يعني شوف ربنا بيوصف بقى الإنسان اللي هيعيش في السماء ده يعيش إزاي. قال له هتشبع، وربنا يشيلنا على ايديه، مش بس يشيلنا على ايديه، يحطنا على ركبه ويدللنا، على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. وبعدين يكمل يقول لك ايه، كانسان تعزي امه هكذا اعزيكم انا وفي اورشليم تعزون. اورشليم اللي هي ايه؟ اللي هي السماء، هي دي التعزيه الموجوده في السماء، هو ده النهر الموجود هناك، تعزيه تملا القلب. ترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون، فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم. هي دي السماء. ويقول لك بعد ما إن فيها نهر يقول لك وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، فيها الغذاء الكامل، فيها ثمر لكل ولاد ربنا، 12 ثمرة. زي المزمور ما قال معلمنا داود، قال لك ايه؟ انا اؤمن اني اعاين خيرات الرب فين؟ في ارض الاحياء، في السماء. قد ايه السماء دي جميلة، لكن الانسان عشان يدخل السماء لابد ان هو يغلب، لابد ان هو يغلب. ربنا في صعوده للسماء صعد ليعد لنا مكانا. اريد المكان بتاعك معدود، بس جاهد لألا يأخذ أحد كليلك، ولألا يأخذ أحد مكانك اللي موجود لك في السماء. من يغلب، من يغلب سيسكن معي في عرش. ياريت واحنا بنحتفل بعيد الصعود نتذكر الجمال بتاع السماء، ونتذكر ان السماء ده هو وطننا الاصلي، فنشتاق الى السماء ونبتدي نعيش السماء واحنا عايشين على الارض، زي ما قال سيرتنا نحن في السماوات. الله يعطينا الحياة السمائية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.